يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتابع في هذه الليلة درسنا في مختصر تفسير ابن كثير عليه رحمة الله. وكان الحديث في الدرس السابق في تفسير سورة آل عمران، وأكثر الحديث في سورة آل عمران هو عن اليهود وعن قبائح اليهود وكيف أن اليهود أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يجدون براهين ذلك في التوراة، وكيف أنهم حرفوا التوراة، وكيف أنهم يتحايلون على تحريف الشريعة كما حرفوا العقيدة. فالله عز وجل أكثر من الحديث عنهم في هذه السورة المباركة من أجل أن يحذر المسلمين من سلوك هذا المسلك المشين. وتذكيرا أيضا لليهود الذين يسمعون كلام الله عز وجل لئلا ينغروا بما في تاريخهم، ولكي يراجعوا ما حصل من انحرافات ويهتدوا بهذا الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا نماذج كثيرة مما يفعلون، ومنها هذا النموذج الذي أشار الله إليه في الآية 78 من سورة آل عمران، كما يقول ربنا عز وجل: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهذا تصوير بليغ لحالهم، كيف أن يلوون ألسنتهم بالكتاب ليوهموا من يسمع منهم بأن هذا من الكتاب، وهو تحريف منهم، تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى، وهذا من الكذب على الله عز وجل. ولا شك أن من أشنع الكذب الكذب على الله عز وجل. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله أن منهم فريقا يحرفون الكلمة عن مواضع، ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن المراد، ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك، وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله. ولهذا قال الله تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني أن هذا ليس من الغلط، وإنما هو تعمد منهم بأنهم يكذبون وهم يعلمون، لكنهم يريدون أن يلبسوا على الجهل من الناس بهذا التحريف ليظنوا أنه من عند الله عز وجل. قال مجاهد: والشعبي وغيرهما يلوون ألسنتهم بالكتاب يحرفونه. وقال وهب بن منبه: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهم الله تعالى لم يغير منهما حرف، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل، وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. فأما كتب الله عز وجل فإنها محفوظة ولا تحول. وهذا الكلام من وهب بن منبه، لعله يريد أن الكتب في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل لم تغير، فهذا حق لا شك في ذلك. لكن الذي بأيدي اليهود من التوراة الموجودة الآن فلا شك أن التحريف ظاهر فيها، يعرفه من اطلع عليها. ولهذا استدرك عليه ابن كثير عليه رحمة الله وقال: فإن عنا وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنها قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص. وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير، يعني أيضا المترجم من كتبهم إلى اللغة العربية ففيه أخطاء كبيرة وزيادة كثيرة ونقصان ووهم فاحش، وهو من باب تفسير المعبر المعرب، بمعنى أن الموجود باللغة العربية إنما هو تفسير للتوراة وليس نصوص للتوراة. وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسد. وأما إن عنا كتب الله التي هي كتبه عنده فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء. وحديثنا دائما عندما نقول إن التوراة والإنجيل محرف، المراد هو ما بأيديهم، أما ما عند الله عز وجل فهذا لا يطاله التحريف قطعا. فالكلام دائما إنما هو على ما بأيديهم وبالشيء الذي يتعاملون به. والدرس الذي نستفيده من هذه الآيات أن من كذب على الله عز وجل في إدخال شيء في شريعة الإسلام أو نقص شيء من شريعة الإسلام فهو كاليهود تماما. فإن الله عز وجل لا يحابي أحدا، وإذا حكم على اليهود بالكفر لأنهم بدلوا أحكام دينهم فإن من وقع في التبديل الذي وقعوا فيه فإنه يأخذ حكمهم لا محال. فإن الله عز وجل لا يفرق بين المتماثلات، ومن أظهر ذلك مما بدلوه وشهد رسولنا صلى الله عليه وسلم أنهم بدلوا حد الرجم، فإنهم بدلوا حد الرجم بأن يحمم الزاني وأن يركب على حمار ويكون وجهه إلى مؤخرة الحمار، لأن الزنا كثر في أشرافهم. والله عز وجل حكم بكفرهم لأجل هذا التبديل. فلو تطاول متطاول على القرآن والسنة وحرف الحدود فيها إلى عقوبات وضعية فإنه لا شك يأخذ حكم اليهود الذين وقعوا في هذا التحريف المشين. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذا أيضا حماية لجناب الأنبياء لئلا ينسب ما وقعوا فيه من التبديل عن موسى عليه السلام أو عن عيسى أو عن محمد صلى الله عليه وسلم، لئلا ينسب إلى الأنبياء. فهنا النص ظاهر: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. يعني ما كان لنبي أن يأمر بالباطل، ومن أظهر الباطل عبادة غير الله عز وجل. فهم يزعمون أن عيسى دعاهم إلى عبادة نفسه وإلى عبادة أمه، كذلك موسى ونحو ذلك، وهذا زعم باطل، فإن هذا ما يمكن أن يفعله نبي أبدا، وذلك لأنه قد علم بالاضطرار أن الأنبياء لا يكذبون، وأن الأنبياء معصومون من الخطأ في البلاغ، وأن الأنبياء أظهر ما يدعون إليه هو توحيد الله عز وجل وعبادة الله، ولو دعوا إلى غير عبادة الله عز وجل يكونون قد جاءوا بخلاف ما أراد الله عز وجل منهم، وبخلاف ما أرسلهم الله تبارك وتعالى به، ولو فعلوا ذلك لقصمهم الله عز وجل، والله يعلم حيث يجعل رسالته، ولا يمكن أن يجعل الرسالة في نبي وهو يعلم أنه سوف يكذب عليه. روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: قال أبو رافع القرظي: حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، يعني أن وفد نجران وهم من النصارى واليهود أيضا الذين كانوا في المدينة اجتمعوا جميعا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، اليهود لينظروا ماذا يصنع الوفد النصراني الذي جاء من نجران، وحصل أيضا بينهم مخاصمة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما شنع به أبو رافع القرظي نسبة إلى بني قريظة، وهم طائفة من اليهود الذين كانوا يقيمون في المدينة، فقال هذا أبو رافع: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ وهذا من باب التشنيع على النصارى، لأن اليهود يكرهون النصارى ويطعنون بعيسى عليه السلام، فهو أراد أن يشنع عليهم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس: أوذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا، يعني تدعونا أن نفعل بك كما فعلنا بعيسى؟ والنصارى لا شك يعبدون عيسى ويقدمون له أنواعا من العبادة، أو كما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله بذلك من قولهما: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، إلى آخر الآيات. فقوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، أي ما ينبغي لبشر أتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس اعبدوني من دون الله، أي مع الله. وإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل، فلأن لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى، يعني إذا كان النبي والرسول لا يستحق شيئا من العبادة مهما صغرت، فمن باب الأولى الأولياء والصالحين وغيرهم، فهؤلاء ليس لهم شرك في العبادة أبدا. ولهذا قال الحسن البصري: لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته. قال: ذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا، يعني أهل الكتاب، كانوا يتعبدون لأحبارهم ورهبانهم، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفي المسند، أي في مسند أحمد بن حنبل والترمذي، أن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله ما عبدوهم، يعني ما يفعله النصارى مع الأحبار، كان عدي بن حاتم يظن هذا ليس عبادة، يظن العبادة فقط هي الصلاة لهم أو الذبح لهم، ولم يظن أن قبول الأحكام والتبديل منهم يعتبر عبادة. قال: بلى الرسول عليه وسلم يقول إن حلوا لهم الحرام إنهم حلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. وهذا يعني هذه الآية سوف يأتي تفسير موسع لها في سورة التوبة إن شاء الله عز وجل. الشاهد أن من اتبع شخصا في التحليل والتحريم فقد اتخذه ربا من دون الله عز وجل، لأن التحليل والتحريم من خصائص الله تبارك وتعالى، فلا يملك أن يحل للناس ويحرم على الناس، فهذا مرجعه إلى الله عز وجل. فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ، هذا من كلام ابن كثير. يقول الجهلة من الأحبار والرهبان، والأحبار هم علماء النصارى، الأحبار علماء اليهود، والرهبان هم علماء النصارى، ومشايخ الضلال قد ينتسبون إلى الإسلام، فإن في بعض مشايخ الضلال من يريد أن يطاع طاعة مطلقة استقلالا كأنه رب، ومن هؤلاء الذين يأمرون التلاميذ ويسمون التلميذ المريد، ويقولون يجب على المريد أن يكون كالميت عند المغسل، بمعنى أنه لا إرادة له ولا اعتراض، بل عمله وحركته تابع لما يريده شيخه منه. يقولون يجب على المريد أن يكون كالميت على يد غاسله، بمعنى أنه لا اعتراض له ولا إنكار ولا ممانعة، يستسلم للشيخ يفعل به ما يريد ويمره بما يريد. وهذا الاستسلام المطلق الذي بدون ممانعة هو العبودية، هو جوهر العبودية، ولا تكون إلا لله عز وجل. وهذا يدل على أن بعض أهل الضلال يلتحقون بالأحبار والرهبان في طرائقهم، بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين، فإنما يأمرون بما يأمر الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام، وإنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسلهم الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هم السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة، فقاموا بذلك أتم القيام ونصحوا الخلق وبلغوهم الحق. وهذا لا يستثنى منه أحد، جميع الرسل وجميع الأنبياء ما حصل أن أحدا منهم خان الأمانة، ولأجل ذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد لجميع الأنبياء بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغهم ذلك، فأمة محمد هي الشهود، لأنهم أعدل الأمم، والشاهد يكون من أعدل الناس. وهذا لا يعني أن بقية الأمم ليس فيهم عدول، بلى فيهم عدول، وفيهم من هو من أهل الجنة أساسا، لكن أعدل الشهود، أعدل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ولأجل ذلك تكون الشهادة فيها، لأن الشهود استشهدوا يختار الأفضل منهم فيشهد لغيره. فأمة محمد تشهد بأن جميع الأنبياء قد بلغوا، وذلك لأنهم تلقوه من الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يشهدون بذلك. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي ولكن يقول الرسول للناس كونوا ربانيين، قال ابن عباس وغير واحد أي حكماء علماء حلماء. هذه صفة العالم الرباني أن يكون حكيم وأن يكون عليم بما يأمر به وأن يكون حليم فيما يأمر وينهى، فإذا اكتملت هذه الصفات العلم والحكمة والحلم، فهذا يدل على اكتمال العالم وأنه بلغ درجة كبيرة من العلم. وقال الحسن وغير واحد فقهاء، وفقهاء أيضا تدخل في معنى علماء، فإن العالم أوسع من كلمة فقيه، كلمة عالم أوسع من كلمة فقيه، لكن لا يمكن أن يكون يطلق عالم على غير فقيه إلا بقيد. إذا قيل عالم في كذا، يعني عالم في الذرة، عالم في الطب أو نحو ذلك، فهذا لا علاقة له بالفقه. لكن إذا قيل عالم بالشريعة فيدخل الفقه من باب أولى، إلا أن ينص نص عليه بقيد ويقال عالم بالتاريخ أو عالم بالسيرة أو نحو ذلك. أما إذا أطلق كلمة عالم فيدخل فيها الفقه أصلا، وإن قال فقهاء فهذا أيضا يدخل فيه الفقه بالشريعة، وهذا ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالفقه في الدين يجعله عالم. وقال الضحاك في قوله: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال: حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها. يعني من تعلم القرآن أن يتفقه فيه، وليس المراد مجرد التلاوة، فإن التلاوة وإن كانت عبادة فإن لها مراد، والعبد مخاطب بما في التلاوة، فلا بد أن يتفقه فيما يأمره الله عز وجل به وينهاه، لا بد أن يتفقه، فالخطاب موجه إليه. أما إذا كان يقيم الحروف ولا يعرف الحدود فهذا ليس بفقيه، وهذا لا يستفيد من الأوامر والنواهي والمواعظ التي تكون في القرآن. ولأجل ذلك حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها. قال: تعلمون أي تفهمون معناه، وقرئ تعلمون بالتشديد من التعليم، وبما كنتم تدرسون تحفظون ألفاظه، لأنه فصل هنا بين التعليم والتدريس، فجعل العلم هو الفقه في الحكم، والدرس هو الحفظ، الدرس هو الحفظ، والعلم هو الفقه. لكن لو أطلق واحد منهما دون الآخر فالثاني يدخل في معنى الأول. ثم قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله عز وجل، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي لا يفعل ذلك، لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر. والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. إذن هذا تفسير الإيمان، تفسير الإيمان هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، هذا أصله. وأما ما جاء في أركان الإيمان في حديث جبريل فهي أراد الأمور العظام التي تدخل في مسمى الإيمان، ولما ذكر فيها الإيمان بالله فالمراد الإيمان بعبادة الله، وأن الله عز وجل وحده هو الذي يستحق العبادة، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل رسول يدعو إلى هذا، أنه لا إله إلا الله، ويأمرهم بالعبادة. وهذا كما قلنا في أكثر من مرة يبين أن أصل دين الأنبياء واحد، يعني أصل دينهم التوحيد. وقد ذكرنا لما في يوم صيام عاشوراء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نحن أولى بموسى منكم، يقول لليهود نحن أولى بموسى منكم لأن موسى على التوحيد وهم على الشرك والتحريف. فقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني كل رسول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وهذه كل من ألفاظ العموم، فمعنى ذلك أن كل أمة أقام الله عليها الحجة وبعث فيها رسول، وهذه الأمة يقول لها الرسول اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اصرفوا العبادة لله عز وجل وحده واحذروا الشرك. فإن اجتناب الطاغوت، الطاغوت هو عبادة غير الله عز وجل، فكل ما عبد من دون الله عز وجل فهو طاغوت، وكل من صرف الناس عن عبادة الله عز وجل فهو طاغوت، وكل من شرع من دون الله عز وجل فهو طاغوت. ويطلق الطاغوت على الشيطان لأن الشيطان أساس الشرك، هو الذي يأمر بالشرك. فكل نبي يأمر قومه بعبادة الله عز وجل ويأمرهم باجتناب الشرك وأسبابه ووسائله والآمرين به. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يعني هل هناك رسول سمح لقومه أن يعبدوا الله، أن يعبدوا غير الله ولو عبادة صغيرة؟ ما في، هذه القضية لا استثناء فيها. ولأجل ذلك لما جاء وفد أهل الطائف يفاوضون الرسول صلى الله عليه وسلم اترك لنا الآلهة سنة، نصف سنة، شهر، شهرين، ما سمح لهم ولا يوم واحد، لأنه ما دخل في الإسلام. إذا صار يريد أن يبقي الوثن بعد دخوله في الإسلام فهو ما دخل في الإسلام، ما اجتنب الطاغوت، ما تبرى من الطاغوت. فكل الرسل ليس هناك نبي سمح لأمته أن تشرك ولو شركا بسيطا، كلهم يأتون بتجريد التوحيد لله عز وجل. وقال إخبارا عن الملائكة ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وهذا لا يحصل من الملائكة، لأن الملائكة كما تعلمون لا يعصون الله طرفة عين ويفعلون ما يؤمرون. لكن لو فرض أن بعضهم قال إني إله فإن الله عز وجل يعذبه في النار. وإذا كان الملائكة وهم رسل الله لا يتسامح معهم في الشرك مهما كان، بل لو ادعوا أن لهم شيء من العبادة لعذبهم الله عذابا عظيما، فكيف بشخص من دون الملائكة كالأحبار والرهبان ومشايخ الضلال ومن نحى نحوهم مما أشار إليهم المؤلف عليه رحمة الله. ثم قال الله عز وجل وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يقول ابن كثير عليه رحمة الله يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام لمهما أتى الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ ثم جاء رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته. ولهذا قال تعالى وتقدس وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة، أي لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم أخذتم على ذلك إصري قال ابن عباس ومجاهد يعني عهدي، إصري يعني عهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك أي عن هذا العهد والميثاق، فأولئك هم الفاسقون. ومن المعلوم أن الأنبياء لا يتولون عن ذلك، الأنبياء لا يتولون عن ذلك، وإنما الخطاب إذا جاء فيراد به أتباع الأنبياء من الأمم، المفروض لا يتولوا عن هذا العهد الذي وجدوه في كتبهم. وهذا معنى ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى نسخة من التوراة في يد عمر يقلبها، فقال: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا